مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر 2021. إلى العناوين: اتساع الهوة بين قاعدة اليمن والقبائل العربية هناك، باطرفي يقول إن قبائل سنة قاتلتهم في مأرب. هل اكتمل اختراق القاعدة في اليمن منذ تولي باطرفي الزعامة؟ نتحدث هذا الأسبوع إلى الدكتورة إليزابيث كندل المتخصصة في اليمن وأستاذة اللغة العربية والشعر الجهادي في جامعة أكسفورد البريطانية، تحدثنا عن مظاهر تفكك وضعف قاعدة اليمن. وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت،
بودكاست على راديو الآن.
في بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ خالد الرفي.
مساء الخميس 11 نوفمبر بثت الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن لقاء خاصا مع زعيم التنظيم خالد باطرفي. الجزء الأول امتد ساعة تقريبا، سئل فيه باطرفي عن طالبان، عن الجماعات الموالية لإيران في غزة، عن العلاقة مع الحوثيين وانحسار قتال القاعدة في اليمن. يلفت مما قاله باطرفي ما يلي: عن دور القاعدة في قتال الحوثيين يبرر باطرفي انحسار المواجهات بين الطرفين بأن التنظيم يتخذ طريقة خاصة بهم.
إنما نحن طريقتنا في القتال ضد هذه الميليشيات وهذه الفئة طريقة خاصة، حرب العصابات.
ماذا يعني هذا على الأرض سوى أن التنظيم بات يتوارى عن الأنظار؟ باطرفي يزيد ويبرر ضعف التنظيم بأن يتهم القبائل العربية السنية في محافظة البيضاء شرق صنعاء بالتحالف ضدهم، ما قلص دورهم في قتال الحوثيين.
لكن عندما تكون تقاتل الحوثي مواجها له، ثم يأتي من يطعنك في الظهر كما يحصل من بعض الجهات في مأرب خاصة وفي غيرها، قادرون على أن نرد عليهم وأن نؤدبهم وأن نعاقبهم، ولكن لولا المصلحة أو المفسدة التي ستكون في قتالنا ضد هذه الجهات في مقابل هجمة الحوثي.
الخبير في الشأن اليمني ماهر فركوح في حسابه على تويتر لاحظ أن القاعدة ظلت تحتفظ بملاذات آمنة في مأرب. الريمي قتل في مأرب مثلا، والقيادي الذي كان يتولى التخاطب مع منفذ هجوم بنساكولا قتل هناك أيضا، ووقعت هناك عدة هجمات بطائرات مسيرة خلال الأعوام الماضية. فما الذي تغير؟ يتساءل فركوح. وفي موقع آخر من المقابلة رفض باطرفي مبادرات حل في اليمن، واعتبر أنها تهدف إلى تمكين الحوثيين والمشروع الإيراني. وهنا يستنكر باطرفي علاقة فصائل فلسطينية بإيران من دون أن يسمي هذه الفصائل التي هي حماس والجهاد. يستنكر الرجل العلاقة على أساس ما تفعله إيران في لبنان والعراق وسوريا واليمن.
فعندما يأتي المسلم العراقي أو المسلم الشامي أو المسلم اللبناني أو المسلم اليمني أو غيرهم ممن اكتووا بنار هذه الميليشيات الإجرامية،
واستدل بأن طالبان التي باتت تمثل القدوة والمثل الأعلى رفضت مثلا الحصول على دعم ضد أمريكا من أي جهة أخرى. وهذا كلام مشكوك فيه. وبالمجمل، كيف يبرر باطرفي تعاون طالبان مع الصين أم أن الإيغور خارج الحسبة؟ وكيف يبرر تقارب طالبان مع إيران وروسيا؟
بودكاست على راديو الآن.
يوم 30 أكتوبر انفجرت سيارة عند بوابة مطار عدن، ما أسفر عن قتل 12 مدنياً على الأقل. في 10 نوفمبر أصدرت قاعدة اليمن بياناً نفت فيه ضلوعها في التفجير، داعش الرسمي لم يصدر شيئاً، لكن قناة بيضاء الموحدين التابعة لداعش والمعنية بالشأن اليمني نفت يوم 2 نوفمبر أن التنظيم مسؤول عن التفجير. في الحالين إذن يقول داعش والقاعدة إنهم لا يستهدفون المدنيين. ولنتذكر هنا أن داعش قتل أطباء وممرضين ومرضى في مستشفى داوود خان في كابول يوم 3 نوفمبر، ولنتذكر أيضا أن قاعدة اليمن قتلت أطباء وممرضين ومرضى في مستشفى العرضي في صنعاء في مثل هذه الأيام من 2013.
بودكاست على راديو الآن.
نقل حساب رد عدوان البغاء المعارض لهيئة تحرير الشام خبراً من مصادر خاصة بأن الهيئة تستعد لإعلان بيعة أحرار الشام لها بشكل كامل، وقال إن الجماعة بايعت الهيئة بيعة سرية منذ أكثر من شهر. في يناير الماضي عين مجلس قيادة أحرار الشام عامر الشيخ أبا عبيدة درعة قائداً عاماً خلفاً لجابر علي باشا، منهياً انقساماً كاد يكون دموياً تواجه فيه فريق باشا ونائبه أبي العز أريحة مع فريق حسن صوفان وعناد الدرويش أبي المنذر المقربين من الجولاني. بدأ هذا الانقسام في أكتوبر 2020 عندما أشيع أن صوفان قاد انقلاباً على باشا بسبب عزل أمير قاطع الساحل أبي فارس درعة، وأن الهيئة أرسلت تعزيزات لمساندة صوفان. في قلب هذا كله كانت فكرة تشكيل مجلس عسكري يضم كبرى الكتل في إدلب، الهيئة والأحرار وفيلق الشام. وهنا قال المعارضون إن المجلس ما هو إلا وسيلة كي تسيطر الهيئة على كامل إدلب وتتحالف مع الجبهة الوطنية المدعومة تركيا، وبذلك تصبح إدلب تحت سيطرة تركيا.
بودكاست على راديو الآن.
آخر تطورات ملف ما بعد جبل التركمان أن أعلنت القنوات الموالية لهيئة تحرير الشام عن إغلاق ملف جماعة أبي فاطمة التي وصفوها بالتكفيرية. في الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي شنت الهيئة حملة على جبل التركمان شمال اللاذقية غرب إدلب، والذي تتركز فيه جماعات مستقلة أهمها جماعة مسلم الشيشاني. وقالت الهيئة وقتها إن المستهدف هو جماعة أبي فاطمة التركي، أما الشيشاني فخرج من الجبل بموجب اتفاق مع الهيئة وبضمان التركستان تاركا أبا فاطمة وحيدا. انتهى الاقتتال بين الهيئة وأبي فاطمة باتفاق وقع يوم الخميس 28 أكتوبر، فنزلت الجماعة من الجبل إلى مكان غير معلوم. الآن نقل حساب الشمال الحر الموالي للهيئة أن الهيئة فرضت اتفاقاً آخر على الجماعة يوم 7 نوفمبر يقضي بأن تسلم الجماعة السلاح وأن يدخلوا في دورات شرعية إلزامية لتصحيح تصوراتهم في مسائل الغلو والتكفير مقابل إصدار عفو عام عنهم، وبهذا تحل الجماعة نفسها، وفي المحصلة سيكون أمام الأفراد إما الانضمام إلى الهيئة أو الجلوس في منازلهم. حساب رد عدوان البغاء المعارض وتحت عنوان توضيحات كتب أن جماعة أبي فاطمة كانت تنوي الخروج إلى عفرين، إلا أن الهيئة والتركستان الوسطاء حالوا دون ذلك ووضعوهم في سجن الزنبقي، وفي النهاية خضعوا لشروط الهيئة بالانضمام إلى التركستان فرادى وليس ككتلة.
على راديو الآن.
إذن تولى زعامة داعش في غرب إفريقيا المدعو ساني شاورام أو شاوران حساب زاغازولا الذي يبدو أن صاحبه يعيش في شمال شرق نيجيريا. نقل أن شاورام توجه نهاية الأسبوع وتحديدا في 11 نوفمبر إلى منطقة مارتي في محيط بحيرة تشاد لاستكشاف معسكرات هناك، وقرر البقاء حتى يوم الجمعة في اجتماع، وعلى الأرجح بعد صلاة الجمعة أغارت القوات النيجيرية عليهم وقتلت العشرات منهم. في رد انتقامي هاجم داعش بلدة أسكيرا شمال شرق نيجيريا وقتلوا قائدا عسكريا رفيعا كان يقود تعزيزات إلى المنطقة، وفيما فر السكان دمر داعش أبراج الاتصالات أسوة بما يفعله نظراؤهم في العراق.
على راديو الآن.
رصدت وزارة الخارجية الأمريكية 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن هوية جماعة اسمها دارك سايد، يعتقد أنهم أصل جماعة بلاك ماتر التي أوقفت نشاطها مطلع الشهر. المجموعة جنت ملايين الدولارات من برامج رانسوم وير أو برامج الفدية التي تستهدف بشكل خاص قطاعات الطاقة والأمن. في أوكرانيا كشفت السلطات هناك عن أسماء وصور مجموعة جاماريدون التي تتبع للاستخبارات الروسية، الجماعة شنت 5000 هجوم سبراني استهدف 1500 هدف حكومي حول العالم منذ 2013، وفي محادثات هاتفية كشفت عنها السلطات الأوكرانية تذمر أفراد العصابة من قلة رواتبهم.
على راديو الآن.
كل شيء يحدث في اليمن اليوم يبرهن على ضعف وتفكك القاعدة. للحديث عن قاعدة اليمن خاصة منذ وصول باطرفي لزعامة التنظيم، نرحب بالدكتورة إليزابيث كندل المتخصصة في شؤون اليمن وأستاذة اللغة العربية والشعر الجهادي في جامعة أكسفورد البريطانية. شكرا جزيلا دكتورة إليزابيث لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى.
عفوا.
الآن دكتورة، في يوليو الماضي كتبتي على تويتر أن القاعدة تفقد معناها، وهذا كان تصريح مهم، وأنت الخبيرة في الشأن اليمني. كيف خسرت القاعدة معناها؟
Well, I think several things have happened. So I would say that the organization has lost meaning and the actual label Al-Qaeda in the Arabian Peninsula.
تقول الدكتورة كندل، حدثت أمور عديدة، لهذا أقول إن التنظيم فقد معناه، بل إنه فقد علامته ومسماه القاعدة في شبه جزيرة العرب. ربما نستطيع توضيح الأمور بالنظر إلى ثلاثة أحداث وقعت في نفس الوقت. الأول هو أن الحرب في اليمن تشعبت إلى درجة ظهرت معها ميليشيات مختلفة تتنافس فيما بينها، وقد يناسبهم أن ينسبوا هجمات إلى القاعدة، وهذا يخدم أغراض سياسية خاصة في الجنوب. الأمر الثاني الذي حصل هو أن عددا كبيرا من مقاتلي القاعدة قرروا أن يهجروا أو يتركوا التنظيم، لأن ثمت مجالات أخرى وقضايا أخرى يجنون من ورائها مبالغ جيدة. قد يتركون التنظيم بسبب المال أو بسبب مسائل سياسية يريدون أن يقاتلوا لأجلها. ثم لدينا الأمر الثالث وهو الأهم، وهو أن الجماعة نفسها تحللت وماعت فتشظت وضعفت. نعلم عن جماعات انشقت وكونت تحالفات فيما بينها حتى يستطيعوا البقاء، وفرص الانشقاق كثيرة، فثمت 40 جبهة حرب فاعلة في اليمن ومعها شبكة معقدة من الميليشيات المختلفة. هذه الجماعات اختلطت بهذه الأطراف وربما أصبحوا أداة لدى الفاعلين في الحرب. الخلاصة هي أن التشعب والتشظي حصل بسبب وجود الكثير من الأهداف التي اختلط بعضها ببعض، مثل الانتفاع من الحرب وتهريب الجماعات والجريمة المنظمة، أو خلق حالة من التوتر تجعل قتال التحالف ضد الحوثيين صعبا، وربما رغبة في سحق طموح ديمقراطي لدى الجنوب في الانفصال ومحاولة تدمير اتفاق الرياض الذي وقع في 2019. دكتورة، ربما تشيرين إلى جماعة أبو عمر النهدي وهي إحدى الجماعات المنشقة، سنتحدث عنهم بعد قليل، لكن أذكر عندما خلف باطرفي قاسم الريمي تحدثت مع حضرتك في هالبرنامج، قلت حضرتك إنه باطرفي فيصحح مسار التنظيم. هل يفاجئك هذا الانحدار الذي يعيشه التنظيم اليوم منذ وصول باطرفي إلى القيادة؟
Yes, it's an interesting question because there was an opportunity when Batarfi became leader in.
تقول الدكتورة كندل، هذا سؤال مثير للاهتمام، لأنه كانت أمام باطرفي فرصة للتغيير عندما تولى زعامة التنظيم في مطلع 2020. كان يستطيع أن يحدث زخما جديدا عند الجماعة باعتباره شخصية أيديولوجية أكثر، لديه خلفية دينية قوية وخلفية عائلية قوية، كما أنه حارب في أفغانستان ولديه جذور يمنية في الجنوب. كلها كانت فرص أمامه، لكنني أشعر أن مستوى الانحدار كان بدأ وأن التنظيم كان مخترقا من قبل الجواسيس. الجماعة كانت ضعيفة وكان صعبا استرجاع ألقها، ويبدو أن باطرفي فشل، كما أننا سمعنا أنباء عن اعتقاله في أكتوبر 2020، وهو أمر أكدته الأمم المتحدة في أحد تقاريرها، لكنه ظهر بعد ذلك في فيديو. فإن ألقي القبض عليه ربما منح الفرصة للترويج لأفكاره أثناء تلك الفترة، ولكنه ضعيف ضعفا لا يمكن وصفه. وأعتقد أن اختراق القاعدة تم واكتمل لأنه منذ تسلم الزعامة زعامة قتل العديد من أعضاء القاعدة بالطيران المسير أو اعتقلوا، واستمر الجدال داخل التنظيم ولم تتوفر فرصة واحدة كي تناقش الجماعة خلافاتهم والتوصل إلى حل أو اتفاق، لأنهم لا يستطيعون الاجتماع لأن الاجتماع خطر عليهم والتواصل مغلق بالكامل. لهذا أعتقد أن عدم قدرته على انتشال التنظيم أمر مفهوم.
I think it's understandable that he has not been able to pick up the group.
أنت أول باحثة تلتقطين الخلاف الذي وقع بين باطرفي وجماعة أبو عمر النهدي. دكتورة، هل تتوقعين أن يشكلوا جماعة النهديين يشكلوا نواة للقاعدة الجديدة في اليمن؟
I think it's very dangerous to predict anything to do with Al-Qaeda in Yemen.
أعتقد أنه خطر أن نتوقع أي شيء يتعلق بالقاعدة في اليمن، لأن التنظيم يتحور ويتكيف، وحتى عندما نشعر أنهم تشتتوا وضعفوا يظهرون مرة أخرى، ولهذا صعب جدا توقع ما سيحدث تاليا. ولكن ما سأقوله هو أن هذه الجماعات المنشقة تستطيع إن وجدت القيادة الصحيحة أن تصبح مسيطرة، ومن المحتمل أيضاً بموجب ظروف معينة أن يعودوا للاجتماع والتحالف وحل خلافاتهم. لهذا أقول إنه خطير جداً أن نتوقع أن جماعة سوف تموت وأن انحدارها سيؤدي إلى زوالها. يجب أن نتذكر أن الأيديولوجية تعود دائماً في ظروف ملائمة، وقد يكون هذا الظرف أن تتوصل مجموعات حانقة إلى سلام بينها فتظهر من جديد.
They could resurge again.
دكتورة، استمعت لبودكاست شاركت فيه حضرتك مع كول بانزل في موقع hoover.org، وتحدثت عن الكتيب اللي نشره تنظيم قاعدة اليمن في سبتمبر الماضي بعد شهرين من سؤالك على تويتر عن معنى التنظيم، وكأنهم كانوا بيسمعوا لحضرتك أو بيقرؤوك على الأقل. غريب حقيقة أنه بعد كل هالسنوات بيفكر التنظيم في أنه يعيد تعريف نفسه.
Yeah, that's right. It did seem quite surprising that they would be After 12 years since Al-Qaeda in the Arabian Peninsula was founded, suddenly.
تقول الدكتورة كاندل هذا صحيح، كان مفاجئاً بعد 12 عاماً على تأسيس القاعدة في شبه جزيرة العرب أن يقرروا فجأة أن يصدروا كتيباً من أكثر من 60 صفحة يشرحون فيه من هم وما يمثلون. وأستطيع القول إن ذلك لم يكن فقط استجابة للتساؤلات، وإنما لتساؤلات الكثيرين ممن شعروا أن التنظيم فقد بوصلته وتفكك. ولهذا أعتقد أن إصدار الكتيب كان منطقياً بهذا المعنى، خاصة أنهم قالوا إن الكتاب لم يكن فقط للأفراد خارج التنظيم وإنما للأفراد الذين انضموا حديثا للتنظيم. بالنسبة لي أعتقد أن هذا يثبت أن ثمة جماعة منشقة لها تفكيرها المستقل عن التنظيم. هذا الكتيب محاولة لتحديد موقعهم وما يمثلون وما يريدون. قرأت في الكتيب مؤشرات مهمة، فقد سعى الكتيب جاهدا لتأكيد أن القاعدة في شبه جزيرة العرب مستقلة تماما عن أي دولة أو حكومة أو ميليشيا على الأرض، ولكن كان ثمة استثناء واحد وهو أفغانستان. يقولون إنهم قريبون جدا من أفغانستان ويحبون نظام طالبان. بدأ الأمر وكأنهم يريدون أن يبدوا مثاليين بالصورة التي يرون فيها المثالية. لهذا أعتقد أن ثم طريقين للنظر لهذه المسألة. يمكن أن نقول إن الكتيب كان نفيا لتسييس القاعدة أو استغلالها كأداة، أو أنه كان محاولة لتغطية هذا الأمر. في كلا الحالين الكتيب أظهر ضعف القاعدة.
It was an attempt to cover it up. But either way, it shows weakness.
دكتورة، بمناسبة الحديث عن طالبان، تحدثت في البودكاست مع كول بانزل عن المحلية اللي أكدت عليها القاعدة في هالكتيب. هل بتعتقدي أن القاعدة دكتورة في اليمن قد تطلب سلام مع الحكومة أو السلطة في اليمن على غرار ما فعلوه طالبان؟
So I'd like to split off the support of Al-Qaeda for the Taliban with any idea that they can be equated to the Taliban.
تقول الدكتورة كندل، أود أن أفصل بين دعم القاعدة لطالبان وبين أي فكرة قد تساوي بين الجماعتين، لأن طالبان حركة هائلة تحظى بشعبية معتبرة وقوة في أفغانستان، أما القاعدة في اليمن فهي جماعة متجزئة لا تحظى بما يمكن أن نسميه شعبية باستثناء ما لدى بعض الجماعات الصغيرة المتفرقة. لهذا أعتقد أنه خطأ جسيم أن يفكر أي شخص بالتحدث إلى مثل هذه الجماعة المتردية الحال المتفرقة والتي لا تتمتع بشعبية وأن يجعلوها جزءا من عملية السلام في اليمن. سيكون ذلك تفضيلا للجماعة ومنحها نوعا من المصداقية التي لا يتمتعون بها.
وأعتقد أنه مهم للمحللين الغرب بشكل خاص ممن لا يعرفون طبيعة هذا المجتمع أن يفهموا أن كل الجهاديين ليسوا على سوية واحدة، ليس كل فروع القاعدة على سوية واحدة، وهذا من الأمور التي أكد كتيب القاعدة الأخير عليها. قال إنهم يلتزمون بأهداف عامة كتنظيم القاعدة العام، وهو طرد الكفار من أراضي المسلمين وخاصة من شبه جزيرة العرب، وتأسيس الخلافة في نهاية المطاف. ولكن يقول الكتاب إنه كل فرع من الفروع له أهداف محلية وأجندة محلية خاصة به يرتكز عليها، ولهذا أرى أنهم يحاولون جاهدياً أن يظهروا وكأنهم تنظيم مترابط فيه أجزاء فرادة لها أجندات محلية.
Seem like a stitched together organization whilst recognizing there are a lot of individual parts in reality with very local agendas in reality.
دكتورة، هذه النقطة دائما بنحب نأكد عليها ودائما ننتظر تحليلك ورؤيتك للأحداث، فأنت حجة حقيقة فيما يتعلق باليمن. في الفترة الأخيرة علقت حضرتك على إعلان القاعدة تبنيهم هجمات ضد الحوثيين، وقلتي إنها إشارة ضعف أو انقياد أو تشتت. كيف دكتورة؟
Yes, a claim of an attack actually showing weakness might sound contradictory.
تقول الدكتورة كيندل بالضبط، إعلان المسؤولية عن هجوم يظهر ضعفا للجماعة قد تبدو العبارة متناقضة، ولكن ما لاحظته هو أن معدل الهجمات التي تبناها تنظيم القاعدة هو أقل من عشر ما كان يتبناه التنظيم في ذروة الهجمات في 2017. إذن بداية معدل تبني الهجمات يظهر انخفاضا حادا في جميع أنواع الهجمات. طوال شهر أكتوبر أعلن تنظيم القاعدة في اليمن رسميا عن 3 هجمات فقط، وكانت جميعا ضد مركبات الحوثيين، عبوات ناسفة تستهدف مركبات الحوثيين في الجزء الجنوب الشرقي من البيضة، وهي هجمات لا قيمة لها إطلاقا في الإطار العام للحرب. إذا كان لدينا جماعة تحظى باهتمام عالمي مثل جماعة القاعدة في اليمن تتمكن من تنفيذ 3 هجمات باستخدام عبوات ناسفة في فترة 4 أو 5 أسابيع، فعلى الأرجح أن هذه الجماعة لا تشكل خطرا حقيقيا. كيف نفسر الأمر إذن؟ إما أن القاعدة لم يبقى منها إلا جماعة صغيرة تتمركز في الزاوية الجنوبية الشرقية من البيضاء وحسب، أو أن ثمت مجموعات متعددة تتبع للقاعدة ولكنها لسبب أو آخر لا تتبنى هجماتها. العديد من الهجمات في اليمن تحدث في الجنوب، وهذا يعني أنه إن كانت القاعدة متورطة في هذه الهجمات فلا بد أنها شريك ثانوي للفاعل الرئيس، لا بد أنها تتعاون مع آخرين، وبالتالي لا تعلن عن هجماتها، أو ربما الجماعات المنشقة هي تابعة لآخر وليست قائدة أو مالكة لقرارها. تفسير آخر هو أن ثمت من يتلاعب بإعلام القاعدة نفسه، فأيا كان من يدير هذا الإعلام فلا شك أنه يريد أن يصور القاعدة على أنها قوة تقاتل الحوثيين وحسب، وهذا أمر يخدم الحوثيين أن يكون الحوثيون هم العدو الأول والوحيد للقاعدة في اليمن. كل الهجمات التي تبناها تنظيم القاعدة كانت ضد الحوثيين، فلك أن تستنتجي ما تشائين. لن أتسرع في القول والاستنتاج، ولكن لا أعتقد أنه يجب أن نأخذ إعلان المسؤولية هذا كما هو.
You know, you can draw your own conclusions. I'm not going to make any hard and fast statements on this, but I'm not sure we should take it at face value.
دكتورة، ممكن تحكي لنا عن المهرة؟ بنشوف بحسابك صور لشباب وشابات من المهرة يدرسوا، يدرسوا، يتعلموا، يعيشوا، يرسموا. الحقيقة هذا أمر مهم، لأن الجهاديين دائما بيصوروا أنفسهم على أنهم يريدون أن ينقذونا من أنفسنا، من دونهم نحن في جحيم. احكي لنا عن المهرة دكتورة.
It has a very unique sense of culture and identity. It even has its own language, Mehri, which predates Arabic.
تقول الدكتورة كيندل للمهرة ثقافتها وهويتها الخاصة وحتى لغتها الخاصة، وهي المهرية التي تسبق العربية في التاريخ. هي ليست لهجة وإنما لغة قائمة بذاتها. في المهرة إحساس قوي بهذه الهوية، ويحاول سكانها أن يتحكموا بحياتهم ومستقبلهم. ولا ننسى أنه حتى عندما كانت القاعدة في حضرموت القريبة وحكمت المكلا في 2015 لم تتمكن من الزحف باتجاه المهرة. ما نراه في المهرة أمر رائع. نرى مبادرات من منظمات محلية تحاول أن ترسم مستقبلاً لهم. يقومون بمبادرات مثل تنظيف الساحل باستقطاب متطوعين. 500 كيلومتر من الساحل ينظفه 500 متطوع، وثمة 17 مسجداً شارك في المبادرة. لم يتلقى أي منهم مالاً، فقط اشتروا حاجيات ومعدات بقيمة 6000 يورو وهو مبلغ ضئيل. نرى طاقة توجه للتعليم، تعليم النساء نحو الأمية. الصفوف عامرة، وحتى أنهم طوروا مساقات لحل النزاعات والخلافات وتعطى النساء دوراً مهماً. أحب أن أتحدث عن برنامج أعمل معهم عليه، وهو مشروع للصغار عنوانه أنا ونحن. نحاول فيه تعليم الصغار كيف ينظرون إلى النزاعات والمشاكل من وجهة نظر الخصم. نعلمهم كيف يتحملون المسؤولية. إذا أردت شيئا فما الذي أحتاج إلى فعله بدلا من أن أنتظر أحدا حتى يقدمه لي أو يساعدني؟ لما لا تبادر أنت بالفعل؟ أعتقد أن السر هنا هو أن هذه المشاريع يقوم عليها الناس أنفسهم، هي أفكارهم وأفعالهم. أحاول مساعدتهم في جمع الأموال أو في أي أمر آخر يطلبونه مني، لكنها أفكارهم، ليست أفكار غربية، ليست أفكار منظمات ريعية، هي أفكارهم هم.
It's not my idea. It's not a Western idea. It's not a do-good aid organization idea. It's their idea.
الدكتورة إليزابيث كندل، شكراً جزيلاً لك.
عفواً. Thank you for having me.
بودكاست على راديو الآن.
وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.